بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بقتال البغاة، قلنا متى يقاتل البغاة؟ نعم، وبعث إليهم الإمام قلنا من يدعوهم ويبين لهم فلم يستجيبوا، فإذا حصل ذلك ولم يستجيبوا يقاتلون. فإذا حضر معهم من لا يقاتل فهل يقتل؟ نعم، لا يجوز قتله. لماذا لا يقاتل؟ إنهم مسلمون، وهؤلاء إنما قتلوا لأجل ماذا؟ لأنهم قاتلوا وبغوا على المسلمين، فالذي لا يقاتل لا يقتل. فإن قاتل معهم النساء والصبيان والعبيد فما حكمهم؟ يقتلون مثلهم، لأنهم بغوا حينئذ فيقتلوا لدفع بغيه. نواصل نقرأ مسائل تتعلق أيضا بقتال البغاة. مما يتعلق بذلك أن البغاة لا يقاتلون بما يعم إتلافه، ومعنى بما يعم إتلافه أي بما يحصل فيه القتل لهم ولمن كان قريبا منهم. فالسلاح الذي يعم إتلافه ولا يقتصر ضرره عليهم أي على البغاة، بل يتعدى إلى غيرهم، ذكر أهل العلم أنهم لا يقاتلون به إلا في حال ضرورة. لأن هذا الذي يعم إتلافه يقتل فيه من يقاتل ومن لا يقاتل، وفي البغاة كما هو معلوم لا يجوز أن يقتل منهم إلا من كان يقاتل. إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، كان يحتاط البغاة بمن حولهم ولا يمكن التخلص منهم إلا برميهم بما يعم إتلافه، فحينئذ يجوز ذلك للضرورة، ولما يترتب على عدم استعمال ذلك من الضرر على المسلمين، فهذه مفسدة ترتكب أدنى من المفسدة الأعظم، وهو تركهم دون قتالهم. أيضا من العلماء من أجاز قتالهم بما يعم إتلافه إن فعلوا هم ذلك بأهل العدل، إذا رموا أهل العدل بما يعم إتلافه فمن أهل العلم من أجاز رميهم بذلك حينئذ. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة الاستعانة بالكفار على قتال البغاة، مر معنا في كتاب الجهاد الاستعانة بالكفار على قتال الكفار، على قتال المشركين، فما حكمه؟ ها ها، إذا احتاجوا إلى ذلك، هو هذا، إذا احتاجوا إلى ذلك، فإذا حصلت حاجة إلى ذلك واضطروا إليه يجوز لهم، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من المشركين. بقي هنا هذه المسألة، الاستعانة بالكفار على قتال البغاة الذين هم من المسلمين. أكثر العلماء على أنه ليس للإمام أن يستعين بالكفار في قتال البغاة، قالوا لأن هؤلاء الكفار يرون قتل المسلمين ويفرحون بذلك، فإذا استعنا بهم قتلوا المسلمين، وقتال البغاة ليس المراد به قتلهم، ليس المراد به قتلهم، إنما المراد به كفهم عن بغيهم، المراد به كفهم عن بغيهم وردهم إلى الطاعة دون قتلهم. قالوا والكفار همهم في قتل المسلمين ولا يتورعون أو يجتنبون قتل المسلمين، فلا يستعان بهم. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجوز أن يستعين بأهل الذمة، ومن له عهد من المستأمنين يجوز أن يستعين بأهل الذمة والمستأمنين، على قتال أهل البغي إذا كان أهل العدل هم المسيطرون على أهل الذمة وهم الذين يقدرون على كفهم. قالوا أما إذا كانوا لا يقدرون على كفهم وليسوا مسيطرين عليهم فلا يستعينون بهم. والأصل أن ذلك لا يجوز أن يستعين المسلمون بالكفار على قتل البغاة، على قتل المسلمين، هذا هو الأصل، لأن الكافر له هم في قتل المسلم، وأيضا لأن هذا تسليط للكافر على المسلم. بقي إن كان هناك ضرورة ولا ستحصل مفسدة أعظم على الإسلام والمسلمين، واستعان بمن له قدرة على كفه من الكفار، يقدر على كفه وهو متصرف فيه ولا يفعل إلا ما يريده منه، فهنا يجوز هذا للضرورة. وحتى الجمهور الذين منعوا الاستعانة بهم قالوا إذا كان هناك ضرورة ويقدر على كفهم، أي على كف هؤلاء الكفار، فإنه يستعين بهم، فإن لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز أن يستعين بهم، وأيضا إن لم يكن قادرا على كفهم بل هم يتصرفون بأنفسهم كما يريدون فلا يجوز الاستعانة بهم. بقي هل إذا بغت طائفتان إحداهما على الأخرى، إذا اقتتلت طائفتان من أهل البغي، هل للإمام أن يستعين بإحداهما على الأخرى لأجل أن يطفئها ثم يرجع إلى الأخرى؟ طائفتان من أهل البغي من المسلمين، هل للإمام أن يستعين بإحداهما على قتال الأخرى؟ قال أهل العلم في هذه المسألة: إن قدر الإمام على قهرهما معا كان قادرا على قهر الطائفتين، ولا يحتاج أن يستعين بإحداهما، فإنه لا يستعين بإحداهما. لأنهما جميعا على خطأ، فلا يعين واحدة منهما على الخطأ، ولأنه قادر على قهرهما معا فليس له أن يستعين بهما. فإن عجز عن ذلك، عجز عن قهر الطائفتين وخاف أن يجتمع الطائفتان على حربه، هو عاجز أن يقهر الطائفتين معا، ويخاف أنه إذا قام لقتالهم يجتمعون على حربه وربما حصل ضرر للمسلمين، قال العلماء: فإنه يضم إليه أقربهما إلى الحق، يضم إليه أقربهما إلى الحق. فإن استويا في الحق الذي هما عليه اجتهد في ذلك في ضم إحداهما. ولا يكون قصده معاونة إحداهما على الأخرى، بل يكون قصده الاستعانة بها على قتال الأخرى، لا يكون هو معينا لها، بل يقصد أن يستعين هو بها. فإذا هزم هذه الطائفة بعد ذلك يدعو الذين استعان بهم، يدعوهم إلى الحق وإلى الطاعة وإلى الرجوع إلى قبضة الإمام. فإن أجابوا كف عنهم، وإن لم يجيبوا قاتلهم حتى يردهم إلى الحق. وهذا يكون من سياسة الإمام لتجنيب المسلمين الضرر الأعظم. إذا كان هناك ضرر يلحق المسلمين فيسعى في تجنيب المسلمين أعظم الضرر بقدر ما يستطيع. هذه مسائل مما يتعلق بقتال أهل البغي ووجوب ذلك. بقي هنا مسألة تتعلق بالخوارج، إذا أظهر قوم رأي الخوارج، أظهروا عقيدة الخوارج كتكفير من ارتكب الكبيرة وهكذا ترك الجماعة واستحلال دماء المسلمين وأموالهم، أي يظهرون هذا الاعتقاد، ولكنهم لم يخرجوا عن طاعة الإمام ولم يسفكوا الدم الحرام، قوم أظهروا رأي الخوارج ولكنهم لم يخرجوا على الإمام ولم يبدأوا بالقتال، فهل يقاتلون؟ ذكر في المغني في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول الذي ذكره أنه لا يحل بذلك قتلهم ولا قتالهم. وذكر أن هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور أهل الفقه. أنهم إذا أظهروا رأي الخوارج ولكن لم يبدوا المسلمين بالقتال ولم يسفكوا الدم الحرام أنه لا يحل قتالهم، ولم يخرجوا عن طاعة الإمام، بل هم في قبضة وطاعته. احتجوا بأثر عن علي رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، أنه قال لهم: قال لكم علينا ثلاث، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله تعالى، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأكم بقتال. وهكذا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمنافقين الذين كانوا معه في المدينة، لأنهم يظهرون الإسلام، فكونه لا يتعرض لهؤلاء من باب أولى. وهكذا جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد في الخارج الذي أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له خالد: ألا أضرب عنقه؟ قال: لعله يصلي. قال: رب مصلي لا خير فيه. قال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. القول الثاني أنهم يستتابون ويدعون إلى ترك ما هم عليه، فإن تابوا وإلا يقتلون. وهذا مذهب الإمام مالك. ومالك يرى قتلهم لأجل فسادهم، إفسادهم للعقائد، قال: فهم كقطاع الطريق الذين يفسدون على الناس أمر دنياهم، فهؤلاء يفسدون على الناس أمر دينهم. القول الثالث الذي ذكره قول من رأى تكفيرهم، قال: فإنه قال: يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا ردة، يقتلون لكفرهم كما يقتل المرتد. وتقدم معنا أن الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز قتلهم ابتداء، وهذا الذي صححه ابن قدامة هنا فيما سبق. قال: والصحيح إن شاء الله أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم ووعد بالثواب من قتلهم وحث على قتلهم كثيرا، وأخبر أنه لو أدركهم لقتلهم، وهكذا. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وقد سبق قرأنا كلامه ونقله عن كثير من الأئمة أيضا. ولكن يبين لهم، يبعث لهم من يدعوهم، من ينصحهم. كما بعث علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس إلى الخوارج، ناقشهم وبين لهم خطأ ما هم عليه. فيجوز قتالهم، وإن رأى الإمام مصلحة في عدم قتالهم وفي تركهم لا يرى منهم ضررا وتركهم فله ذلك. إلا أن الخوارج في الغالب أنهم إنما يسكتون لتجميع الناس وبث عقائدهم، فإذا رأوا من أنفسهم قدرة خرجوا على المسلمين بقتالهم وسفك دمائهم. ولا يعلم أن الخوارج قاتلوا الكفار قط، كل قتال الخوارج للمسلمين. عبر التاريخ ما قاتلوا الكفار، تركوا بلاد الشرك والكفر وغزوا بلدان الإسلام. ثم ذكر الشوكاني مسائل تتعلق بقتالهم، سنذكرها إن شاء الله في درس لاحق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.